بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في شرح وتعليق على النصيحة الولدية، وهذا هو الدرس 16 من التعليق على هذه النصيحة. قال العلامة أبو وليد الباجي ناصحا لولديه رحمهم الله جميعا، قال: وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. أقول في التعليق على هذه العبارات أن أبا الباجي الوليد أبا الباجي رحمه الله تعالى ينصح ولديه ويقول: وإياكما، أي أحذركما وأنهاكما عن الرشوة. والرشوة عرفها العلماء بأقوال، منها ما ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى، حيث قال: الرشوة هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء، أي في البير. فالراشي الذي يعطي من يعينه على الباطل، والمرتشي هو الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا. وأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع باطل فغير داخل فيها، أي ليس داخل في الرشوة. ومعنى قوله الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أي أن الراشي يتوصل مع المرتشي، يتواصل مع المرتشي ويشتري ذمته بالمال ويتصنعه ليصل به لتحقيق باطل من مال الغير. فأهل الرشوة هم راشي ومرتشي ورشوة، اجتمعوا بالظلم على الغير في حق من حقوقه الشرعية، وهذا محرم إجماعا. وإذا عرفنا أن الرشوة هي ما يعطى ويبذل لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فهي من كبائر الذنوب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها تحذيرا شديدا، كما جاء عند الترمذي رحمه الله، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. ومعنى لعن، أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالطرد من رحمة الله عز وجل على من يفعل هذه الأفعال، وهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب. وقد تطلق الرشوة من باب التضليل بأنها هدية، وهذا كذب وافتراء، القصد منه استحلال الرشوة. وقد ذكر أهل العلم الفرق بين الهدية والرشوة، أن الرشوة والهدية قد يتشابهان في الصورة، لكن الفرق الرئيسي بينهما هو في القصد والباعث على كل منهما، حيث قصد المهدي في الأساس استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، أما الرشوة فإن باعثها الإفساد وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أخذ الحاكم للهدية هو نوع من الرشوة، لما رواه الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبية على الصدقة أي الزكاة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامر أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدا منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام قال حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت مرتين. قال حافظ النووي رحمه الله في الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه كان في ولايته وأمانته، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، وأما ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية فإنه يرده إلى مهديه، فإن تعذر فإلى بيت المال. قال ابن بطال هدايا العمال تجعل في بيت المال، وإن العامل لا يملكها إلا ما يدفع له الإمام. ومن الأدلة أيضا على تحريم الرشوة ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما قول الناصح أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى قال فإنها تعمي عين البصير أي الرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع أي تفسد البصير الحاذق فتحوله إلى مخذول مستبيح أموال الغير لفساد أمانته وضعف دينه ومرؤته فيستحل ما حرم الله. ولو أنه فقه في الدين وتخلق بأخلاق أهل الإيمان ما قدم على ذلك، ولما رضي أن يعتدي على ماله ولا رضي أن يعتدى على ماله كما عانه على الاعتداء على مال الآخرين فأفسد ذمته وخان أمانته وتجرأ في الباطل بالباطل على ظلم الآخرين. وهنا يحسن أن نذكر سؤالا كثيرا ما يعرض على العلماء ونورد الإجابة عليه من كلام بعض أهل العلم. يذكر في السؤال هل هناك من الرشوة ما يباح ويخرج عن كونه محرما؟ يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الإجابة في إحدى حلقات الباب المفتوح قال الرشوة تنقسم إلى قسمين، الأول رشوة يتوصل الإنسان بها إلى باطل بدفع واجب عليه للحصول على ما ليس له فهذه محرمة على الآخذ والمعطي له، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب فترتب عليها هذه العقوبة العظيمة. قال والقسم الثاني يتوصل به الإنسان إلى حقه المشروع أو دفع باطل عنه، وهذه محرمة في حق الآخذ وجائزة في حق المأخوذ منه، لأنه يريد أن يتخلص من الظلم أي يتوصل لحقه وهو غير ملوم على هذا. وبهذه الإجابة أيضا أجاب العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كلام له في إجابة عن مثل هذا السؤال، انتهى كلام الشيخين في هذا. وهنا لا بد من الإشارة أن من ظلم أو أن من ظلم أو اعتدي عليه في حق له أن لا يتسرع إلى الرشوة، بل يرفع الأمر إلى ولاة الأمور لرد حقه أو رفع الظلم عنه. فإن تعسر عليه ذلك واضطر إلى الرشوة ولم يستطع الصبر والاحتساب، فيرجى أن يكون محقا فليس أن يكون محقا فيما فعل، والله أعلم. ومن هنا يجب على الدعاة إلى الله وولاة الأمور التحذير والتخويف من الرشوة، وبيان خطرها العظيم على الأمة لما جاء فيها من الوعيد الشديد، والله المستعان. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بعد ذلك في موضع آخر، قال: وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. أقول في التعليق على هذه النصيحة من هذا العالم والعلامة الناصح لولديه رحمه الله جميعا، حيث قال: وإياكما والأغاني، أي أحذركما وأخوفكما من شر الغناء والأغاني، وهي مما قد يبتلى به بعض الناس في هذه الدنيا، وهي من المنكرات العظيمة المفسدة للقلوب. وإذا فسدت القلوب فسدت الأجسام والأخلاق والديانة والعياذ بالله. ومما جاء من كلام أهل العلم في تحريم الغناء ما قاله علامة ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: لقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي، ووصفوه بالسفه والفسق، وقالوا لا تقبل شهادته، وما ذلك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الإيمان وقلة الحياة والورع والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه، ولما يبتلى به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة والارتياح إلى الباطل والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير والنشاط فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمور ومعاشرة النسوان والمردان، إلا من عصم الله من ذلك. ومعلوم عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الشر والفساد، وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال. وإليك أيها القارئ الكريم بعض ما ورد في تحريم الأغاني والمعازف من آيات الله تعالى وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا قال: فبشره بعذاب أليم. وصلى الله سلام والعافية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما نصه، قال: لما ذكر حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية، عطف بذكر حال أشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب. وقد قال ابن مسعود في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: هو والله الغناء لهو الحديث. قال: الغناء. وكذلك قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وغيرهم. وقال حسن البصري: نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير. وقال قتادة رحمه الله: قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لعله لا ينفق فيه مالا. قال ولكن شراه استحبابه بحسب المرء من الضلالة، أن يختار حديث الباطل عن حديث الحق وما يضر على ما ينفع. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قال ولا شك أن الأغاني وآلات الملاهي من أقبح له الحديث الصاد عن كتاب الله وعن سبيله. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره لما ذكر أقوال المفسرين في له الحديث ما نصه، قال والصواب من القول في ذلك أن يقال عنا به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى عم بقوله له الحديث ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه والغناء والشرك من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث، قال من في موضع رفع بالابتداء، ولهذا الحديث وله الحديث الغناء في قول مسعود وابن عباس وغيرهما. ثم بسط الكلام في تفسيره الآية، ثم قال المسألة الثانية وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النمع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لا يختلف في تحريمه، لأنه من اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك، أي سلم من الكلام المشبب ومن اللهو ومن الغناء ومن الطبول والمزامير، فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وحدو أنجشة رضي الله عنه وسلم بن الأكوع رضي الله عنه. فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا على تحريم الغناء والمعازف قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، سورة الإسراء. جاء في تفسير الجلالين واستفزز أي استخف بصوتك، أي الشيطان بصوت الشيطان، بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية. وهذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في تفسيره في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو وما كان من صوت الشيطان أو فعله أو ما يستحسنه، فواجب التنزه عنه. وقال الله عز وجل في آية أخرى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء محمد بن الحنفية أنه قال الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله والذين لا يشهدون الزور قال لا يسمعون الغنى، وجاء عن الطبري في تفسير أيضا قال أبو جعفر وأصل الزور تحسين الشيء وصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجع الصوت حتى يستحلي سامعه بسماعه. ومن أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة على الغناء والمزامير وغيرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، أي مسكين يأتيهم لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم أي الجبل الذي هم عليه، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا، وصله الطبراني والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقد أقر بصحيحة هذا الحديث أكابر أهل العلم، منهم ابن حبان الإسماعيلي وابن الصلاح وابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية والطحاوي وابن القيم والصنعاني وغيرهم كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يصنع من قدح، أي من قدح في هذا الحديث، شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أن الحديث منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: ولا التفات إليه، أي ابن حزم، في رده ذلك، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرح الصحيح. وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين، أولهما قول النبي عليه الصلاة والسلام يستحلون، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحل أولئك القوم أيجعلون حلالا. قال ثانيا: قرن المعازف مع قرن المعازف مع ما تم تحريمه وهو الزنا والخمر والحرير، كلها محرمة، فقرن المعازف بها ولو لم تكن محرمة، أي المعازف لما قرنها معها. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، وهي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، ذكر ذلك في المجموع. وروى الترمذي رحمه الله في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يجود بنفسه أن يموت، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب مزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، يقصد بالآخر يعني النائحة التي تنوح على الأموات. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نغمة أي عند غناء، وصوت ويل عند مصيبة أي في نياح. إسناده حسن كما في سلسلة صحيحة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر، في صحيح الجامع. الكوبة هي الطبل، وأما القنين هو الطنبور بالحبشية، وهذه من المعازف. وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن نافع أنه قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، أي بعد عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ فقلت لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، يعني يتقي سماع هذه الأصوات اللي هي المزامير. وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل، أي ابن عمر يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. حديث صحيح لأبي داود للألباني رحمه الله، أي أن النبي أيضا وضع أصبعيه عندما سمع شيئا من ذلك. علق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: قال علماؤنا إذا كان هذا فعلهم في حق صوته لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بقناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟ نعم. ومن أقوال أئمة أهل العلم في ذم الغناء والمعازف، قال الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي: قالوا الغناء ممنوع بالكتاب والسنة، كذاك المزامير والأوتار والكوبا الطبل، لا يختلف في تحريمها أو تحريم استماعها، لا يختلف في تحريم استماعها. ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف عن أحد منهم يعتبر ذلك مباح، بل كلهم يحرمون هذه كما يحرمون الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون. وما كان كذلك لم يشك في تحريم ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. قال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه أي الغناء، نعم، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزامير والدف حتى ضرب القضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهود والشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا أن السماع فسق والتلدد به كفر، نسأل الله السلام والعافية. وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا. وقال الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب معلقا على مذهب الإمام أبي حنيفة: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت، سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت، قال: ادخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال رحمه الله عندما سئل عن الغناء والضرب على المعازف قال: هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق، جاء ذلك في تفسير قرطبي، والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامته. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: صرح أصحابه أي أصحاب الإمام الشافعي العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه كحال القاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ، جاء ذلك في كتاب إغاثة اللفان لابن القيم. وسئل الشافعي رضي الله عنه عن الغناء هذا فقال: أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعل عندنا الفساق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات الله كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات الله نزاع. وقال أيضا: فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا بالمغرب ولا بالعراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهاد والعبادة والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع البكاء وهو الغناء والتصدية، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه. وقال في موضع آخر: المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمياء الكؤوس بالناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: في بيان حال من اعتاد سماع الغناء، ولهذا قال يوجد من اعتاده واقتدى به تغذى به أيضا، ولهذا يوجب من اعتاده وتغذى به نعم يعني يبتعد عن سماع القرآن ولا يفرح بالقرآن ولا يجد في سماعه الآيات ما يجد في سماع الآلات في سماع الأبيات من الشعر إذا غنى بها، بل إذا سمع القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية والغناء خشعت الأصوات وسكرت الحركات وأصغت القلوب، نسأل الله السلام والعافية. قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها، ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: إنك لا تجد أحدا عنا بالغناء وسماع الآلات إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفي رغبة عن استماع القرآن لاستماع الغناء. وقال عن الغناء: فإنه رقية الزنا وشرك الشيطان وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. وقال رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد لا يجتمعان، والله ما سلم الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، وإذا تعلق بالسماء أضره. هذا كله مما ذكر العلماء في تحريم هذا الأمر. والاستثناء من نوع من الغناء، يستثنى من ذلك نعم الدف بغير خلخال في الأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بالدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ده كلام. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان لما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ذكره في صحيح ابن ماجه الألباني رحمه الله. والرد على من استدل بحديث جاريتين في تحليل المعازف، قال ابن القيم: وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد، صبية عائشة في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات الشعر في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا؟ والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمور من مزامير الشيطان، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ورخص فيه لجواريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهما. أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ سبحان الله، كيف ضلت العقول والأفهام. قال ذلك في كتابه القيم مدارك السالكين. وقال ابن جوزي رحمه الله: وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء. قد كان ابن أخيها القاسم محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها، ذكر ذلك في كتاب تلبيس إبليس. إذا علمنا ذلك بارك الله فيك، وجب علينا حماية الأمة وأجيالها من هذا البلاء العظيم الذي فشى في هذه الأزمنة مع انتشار وسائل الاتصال، والله المستعان وعليه تكلان. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله بعد ذلك: وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض ويجب أن يكون نعم ويجب أن يكون عمر ويجب أن يكون عمركما اللي ولديه أعز عليكما وأفضل من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي وتفسدها بهذه الحماقات التي تضر وتردي. أقول في التعليق على هذه الوصية المباركة في هذا الموضع، يقول الناصح أبو الوليد الباجي لولديه رحمه الله جميعا: وإياكما، أي أحذركما وأنهاكما عن الشطرنج والنرد، وهما نوعان من القمار، وإذا فعل وفيه إذا فعل وفيهما مال وفيهما مال خاصة صار من الميسر المحرم. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في لعبها لما يلبان من الشحناء والبغضاء، وقال: فإنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أي كأنه في لعبه ذلك صبغ يده في لحم الخنزير ودمه وأكلهم وأكلهما، وهو تصوير لقبح ذلك الفعل تنفيرا منه وتشبيها لتحريمه بتحريم أكلهما. فإن هذا الفعل في الخنزير حرام، لأنه إنما عنا بذلك تذكية الخنزير، وهذا حرام بالاتفاق. ولذلك لم يختلف فيه نعم لم يختلف في ذلك عند أهل العلم. وفي الحديث النهي الشديد عن اللعب بالنردشير ويلحق به كل ما يقامر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشطرنج متى شغل عما يجب باطن أو ظاهر حرام باتفاق العلماء، كما لو شغل عن واجب كالصلاة أو ما يجب عن مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظير بولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات، فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتغل وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات، فإنه حرام بإجماع المسلمين. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. ومن أدلة القرآن على تحريمهما أي النرد والنردشير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل لهو دعا إليه قليل وإلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله. ذكر ذلك في الجامع لأحكام القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله: ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد. كل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشرط على تحريم الشطرنج بطريق أولى. وهذا قول مالك وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه أحمد وأصحابه قول جمهور التابعين، ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعادهم الله من ذلك. وكل ما نسب إلى أحد منهم من إنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لا أن لاعبه، والواقع شاهد بذلك. وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف الأضعاف. وقال الذهبي رحمه الله: وإنما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب به، سواء كان برهان أو بغيره. أما الرهان فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلى عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر أهل العلم. وسئل النووي رحمه الله عن لعب بالشطرنج أحرام أم جاي، فأجاب رحمه الله: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب به على عوض فهو حرام، وإلا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره. وأما قول أبي الوليد الباجي أن الشطرنج والنرد شغل الباطلين ومحاولة المترفين يفسد العمر ويشغل عن الغرض، فلا شك أن هذه الألعاب لا يشتغل بها إلا الذين لا عمل لهم، لذلك هم يقطعون أوقاتهم بهذه الألعاب، وفي ذلك مضيع الأوقات التي هي من عمر الإنسان وسيحاسب ويسأل عنها. كذلك هي الشغل الشاغل المترفين الذين جل همهم في اللعب وإضاعة الوقت في ذلك. كذلك هذه الألعاب مضيع للعمر، ترك للصلوات، وممن ابتلوا بها يعني يطيلون السهر ولا يعرفون عبادة ولا واجب، بل جل همهم في أعمارهم الضياع. ولا شك أن من هذا فعله فهو فعل الشياطين والصياع من الناس. قال رحمه الله: ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. وصدق الناصح في قوله هذا: وما أحوج المسلم في كل لحظة من عمره يشغلها في طاعة الله وخدمة أهله والنظر فيما كلف الله به، كلفه الله تعالى في هذه الحياة، فإن عمر الإنسان ثمين وسيسأل عن ذلك يوم يلقى الله. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيماذا عمل فيه، وعن علمي ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال المحدث الألباني رحمه الله في تخريج كتاب اقتضاء العلم: إسناده صحيح. ومن أدلة تحريم هذه الألعاب أنها مما يشعل نار الشحناء والعداوة والبغضاء بين روادها ومحبيها، وكفاك بذلك إن إثما وإعانة على تفرقة الأمة وضعفها وهوانها بين الأمم. والمؤمن قد أعزه الله بهذا الدين فحري به شكر الله ولزوم طاعته والسعي في مرضاته قبل أن يفارق الدنيا اليوم لا تنفع فيه الندامة والحسرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بعد ذلك ناصحا لولديه ومحذرهما من الكهانة والتنجيم، فقال: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبه وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق مدرك كله ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وله هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون. أقول في التعليق على هذه العبارة التي نختم بها الدرس في هذا الموضع من النصيحة الولدية: تكلم هذا الناصح المبارك جزاه الله خيرا عن علمين من علوم النجوم، فحذر من الأول وأنذر وبين جواز الآخر بالضوابط والأدلة الشرعية وكلام أهل العلم. أما العلم الأول فهو علم التأثير، وأما الثاني فهو علم التسيير، وهذان العلمان يعرفان عند أهل العلم، فيقال الأول علم التأثير ويقال الثاني علم التسيير. ولبيان ذلك نقول بالله التوفيق إن علم التأثير يعتقد الذين يخوضون فيه ويستخدمونه بأن للنجوم والأفلاك تأثير على حياة المخلوقات الأرضية من حيث حصول الخير والشر، فيجعلون النجوم قدرة مؤثرة على الحياة. وهذا العلم يؤدي بأصحابه إلى الوقوع إما في الشرك الأكبر أو الأصغر أو الكبائر من الذنوب، ولذلك يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. ولذلك حذر منه أبو الوليد في قوله وإياكما والقضاء بالنجوم والكهانة والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وهذا العلم يقسم العلماء إلى أقسام، منها الأول أن يعتقد القائلون به أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقة للحوادث فهو مشرك شرك أكبر، وقد جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا، والعياذ بالله من ذلك. ودليل الكفر فيه ما أورده الإمام أحمد، وهو عند الحاكم أيضا في كتاب الإيمان، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مصدق ذلك قد وقع في الشرك الأكبر، لأنه مكذب لقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولا شك أن المصدق للكهان والعرافين والمنجمين، ومن يقرأ الكف أو الفنجان أو يخف التراب أو يحضر الجن أو الضارب بالحصى، كل هذا أدعى، كل هذا ادعاء للغيب كذب وكفر. وصدق أبو الباجح فيه حيث قال ومدخل في جملة المارقين. وفي الحديث عن عمران بن الحسين وابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير ومن تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر، يعني السحر، أو تسحر له. قال المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حديث صحيح. أما الثاني من هذه الأنواع من هذا علم التأثير، وهو أن يعتقد القائلون به أن النجوم سبب، يعني سبب يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا لأن نجم الفلاني صار كذا وكذا، كأن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا الشخص اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر مخرج عن الملة، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى أنواع الحصر، لأنه حصر بالنفي، حصر بالنفي والاستثناء. فإن ادعى علم الغيب فقد كفر بالقرآن، والقائلون بهذا أيضا يكفرون بالله، لأنهم جعلوا غير الله ممن يعلم الغيب الذي اختص الله به في هذه الآية المباركة الدارك المذكورة آنفا. روى الإمام البخاري من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الله أي أمطرت، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمتي فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. النوع الثالث ممن يعتقدون هذا أن يعتقد أن النجوم سبب لحدوث الخير والشر، فهذا شرك أصغر، أي أنه إذا وقع شيء نسب إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيء إلا بعد وقوعه، يعني بعد حصول النجم. والقاعدة أن من اعتقد شيئا سببا لشيء ولم يجعل الله تعالى كذلك فقد تعدى على الله، لأن الله هو مسبب الأسباب، والله وحده المسبب، كمن يستشفي بربط خيط في يده أو في عنقه ويقول أنا أعتقد أن الشفاء بيد الله، ولكن هذا الخيط هو مجرد سبب، فهذا واقع في الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل الخيط سببا ظاهرا للشفاء، وأنت بفعلك هذا قد اعتديت على مقام الربوبية بجعل شيء سبب لشيء والله لم يجعله كذلك. وهكذا من جعل النجوم سبب من نزول المطر وليست كذلك، ليست سبب في ذلك، فهذا شرك أصغر أعوذ بالله منه. وهذا النوع الرابع، هناك نوع رابع أيضا يدخل في هذا، هو بين الكفر المخرج من الملة والكبيرة من الذنوب، وهذا يكون بإتيان المنجمين والكهنة والعرافين أو من يقرون الصحف والمجلات التي تنشر أخبار التنجيم والأبراج. فمن ورد على هؤلاء وصدقهم بما قالوا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من رد عليهم ولم يصدق ما قالوا فإنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ويدخل في ذلك ما ينشر في هذا الزمان في الصحف والمجلات من كلام المنجمين والعرافين، ما يقع فيه كثير من الناس، ما يقع كثير من الناس في الشرك الأكبر أو كبائر الذنوب مما يحول دون قبول صلاة إلى 40 يوم. وقد ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد كلاما قال فيه: ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات مما يسمونه البروج، فيخصصون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة وجودا في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجودا للكهان فيها. فهذا يجب إنكاره إنكار للشركيات والإدعاء معرفة الغيب وللسحرة والتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، ويجب إنكاره على كل صعيد. ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأن الاطلاع على تلك البروج وما فيها ولو لمجرد المعرفة يدخل في النهي، من جهة أنه أتى الكاهن غير منكر عليه. وإذا قرأ هذه الصحيفة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه، فكأنه سأل الكاهن، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدق بما في تلك البروج كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب، أي كتاب التوحيد، حتى عند أهل الفطر وأهل الدعوة فإنه يجب إنكار ذلك بكل شدة وقوة، وحتى ينتهي الناس من ذلك. انتهى كلامه. وأما النوع الثاني من علم النجوم، وهو علم جائز، علم النجوم والكواكب، فإنه يعرف عند أهل العلم بعلم التسيير، فهو علم جائز كما قال العلماء. وهذا ما ذكر أبو الوليد في هذا الموضع من نصيحته بقوله: وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به، شوف، للاهتداء به، وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بحق فصل الآيات لقوم يعلمون. وهذا هو النوع الثاني، وهو أن يستدل بسير النجوم والكواكب على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان. النوع الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يعني يقع شمالا والجدي كذا وهو قريب منه، يعني بيدور حوله الشمال وهكذا، فهذا جائز، فإن الله تعالى جعله من العلامات والنجوم التي تهتدى بها، وذكر ذلك في القرآن، قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو الصيف، أن بعض العامة يعتقدون أنه هو الذي يأتي بالبرد أو البحر أو الرياح. والصحيح عدم كراهته. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث أشياء. نعم، وقد بينها القرآن. قال الأول: زينة للسماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الثاني: رجوما للشياطين، أي للشياطين الجن وليس شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها، لكن شياطين الجن وصلوها وهم أقدر من شياطين الإنس. وقال تعالى: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا يقصد به رمي الجن. الثالثة: علامات يهتدى بها، تؤخذ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها. الأول: أرضية، تشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق والأودية ونحوها. والثاني: أفقية، بقوله تعالى: وعلامات وبالنجم يهتدون، وتهتدي بها السفن في البحار، وهكذا الطائرات والطرق، الناس تمشي في بالإبل زمان كذلك بالنجوم يهتدون بها في اتجاه القبلة وغير ذلك. فتبين لنا بهذا ما يحذر منه، وهو علم التأثير للنجوم. وأما علم التسيير فهو من العلوم الجائزة وتتضمن من المصالح للأمة الكثير كما ذكرنا آنفا. وبهذا نختم درسنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هنا أسئلة: يمنع، يقول يمنع ولاة الأمور في بلدنا جلب بعض السلع من البلدان المجاورة لنا، فيعمد كثير من التجار لدفع المال لأعوان الجمارك من أجل السماح لهم بالمرور، ويقول كثير منهم: هذه ليست رشوة، لأننا ندفع الضرب الجمارك عنا ويضعون الجمارك بأنه قطع الطريق وما حقه. لا، هذا غير صحيح. إذا منعت الدولة أمور ما يدريك أنت، أنت تحلل على ما في قلبك وفي عقلك وما يقوله عوام الناس والدهماء، لربما يعني الدولة تنظر نظر أبعد من هذا. فكثير من المهربات والأشياء فيها من خمور وفيها مخدرات وفي أشياء كثيرة. فوضع يعني الجمارك لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا فرض ذلك الحاكم ويعني ألزمت بهذا فإنك ينبغي أن تخضع وأنت تبيع وتشتري في هذه الأمور، يعني تدفع ثم تضع الفائدة على ذلك. وفي هذا كلام طويل لأهل العلم، لكن لا ينبغي يعني التصدر بهذه المواضيع حتى يعني ندخل في أمور من المحرمات الصريحة ونؤولها بتأويل أنها الرشوة الجائزة. هذا يعني يبتعد عنه الإنسان ويخرج من هذه الدوامة حتى لا يضيع في هذه الأمور فيقع منه المحرم. سؤال ثاني يقول: هل يجوز مرة أن ترقص على بعض الغناء المشروع أم لا؟ لا، نعم، هذا لا يجوز، محرم. الرقص هذه في حركات وفي أمور يعني تثير الشهوات بين النساء حتى، وتصير يعني أمور لا تحمد عقبها. ما عرف الرقص في زمن الصحابة ولا بالتابعين ولا الأخيار، بارك الله فيك. دعوكم من هذه يعني السفاهات وتقليد أهل الغرب وأهل الفساد. والسؤال الثالث: لاحظنا أنكم أحلتم إلى تفسير الجلالين، فهل يستطيع طالب علم مبتدي رجوع لهذا التفسير؟ نعم، الجلالين هذه منقح، بارك الله فيكم، نقحه أهل العلم وأخرجوا منه يعني ما وقع فيه يعني صاحب الجلالين من ضلالات ومن تأويلات، وأخرجوه بمخارج يعني ما على منهج أهل السنة والجماعة، بارك الله فيكم. يقول أيضا يعني في السؤال الرابع: يقول شخص يحب سماع الشعر الهادف سواء كان باللهجة العامية أو باللغة العربية الفصحى، وذلك في أوقات متباعدة من الاستجمام ودفع الملل، فهل يشرع له؟ نعم يشرع، هذا ما في شيء. الشعر البريء الذي ليس فيه يعني أمور قبيحة يعني من الصفات وتثير الشهوات لا بأس به، هذا كان يفعله يعني الصحابة والقرون المفضلة، وما أحد أنكر على ذلك. شعر بريء، والشعر لسان العرب كما يقال، فيه يعني لغة العرب وفيه تاريخ وفيه أمور طيبة. سؤال خامس: يقول عند بعض الإجراءات كإحراق أوراق وأمور مختلفة من ضروريات عن العصر وطالبنا أصحاب المكاتب والشرطة بدفع ثمن مبلغ معين لهم لإتمام العملية، فما العمل وهل يدفع فيها؟ ترفع إلى الدولة هذه الأمور ولا يدفع الرشوة، يرفع إلى الدولة اللي من أعلى منه، هذا كله أمير في من هو أمر منه، ولا تستسل بأول واحد. أنا بعض الذي يعني صغار الأمراء وهكذا صغار المسؤولين تصيدون يعني في أموال الناس، ارفع للي هو أعظم منه، ارفع المحكمة وهكذا تظلم تنصف إن شاء الله. نعم، وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.